السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وحزننا وغمنا. اللهم اجعلنا والسامعين والحاضرين والمسلمين أجمعين من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، الذين آمنوا به وصدقوا به وفهموه وتعلموا ما فيه من معاني وعبر ودروس، وعملوا به وقاموا به حق قيام، ودعوا الناس إليه حتى كان شفيعا لهم بين يديك يوم القيامة. اللهم آمين. لقاء آخر من وبرنامج صاحبك القرآن. وأذكر نفسي وإخواني مرة أخرى بتجديد النية، وأن مجلسنا مجلس علم وعمل، ننطلق بعد العلم وتعلم معاني القرآن إلى العمل، إلى أن نعيش بالقرآن بين الناس، نعيش في حياتنا ونعيش في أخلاقنا ونعيش في تجاراتنا ومع أزواجنا ومع أولادنا وفي شوارعنا بهذا القرآن. لابد أن يصنعنا القرآن، أن يغيرنا القرآن يا جماعة، لابد أن نتغير بالقرآن، أن نكون قبل القرآن لسنا كما بعد القرآن، أن تغير أخلاقك، أن تتغير أحوالك، أن تتغير حتى هذه النفس تتزكى، لأن القرآن الله تعالى جعله يزكي به النفوس سبحانه وتعالى. أذكر أن نسمع المقطع، نسمع السورة من الشيخ الحصري أو الشيخ المنشاوي، وموجود رابط السورة في قناة التليجرام. نسمع السورة من شيخ مقرئ مجود، ولو عندك شيخ آخر تتابع معه أو معك شيخة تتابعين معها، تسمع منك السورة ويسمع منك السورة حتى تصحح التلاوة، فتقرأ القرآن كما قرأه جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم نسمع مقطع السورة في المعاني والتفسير، ثم ننطلق في الحياة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. حديثنا هذا اللقاء حول سورة مكية أخرى من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وهي سورة التكاثر. سورة التكاثر سورة مكية، ثمان آيات. يقول الله سبحانه وتعالى فيها بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثمان آيات هذه السورة الجميلة، سورة مكية. سورة اسمها يعبر عن غرضها، سورة التكاثر. حقيقة يا أخواننا والله هذه السورة تتكلم عني وعنك وعنك وعن أكثر المسلمين. هذه السورة تتكلم عن واقع أليم جدا، واقع الغفلة، أن كثيرا من الناس تلهيهم الدنيا بأحوالها ومشاغلها، يلهيهم الضيعات والسفرات والزوجات والأولاد، وملذات الدنيا تلهينا هذه المشاغل عن المقصد الذي أوجدنا الله تعالى لأجله في هذه الدنيا. احنا بننسى دايما يا اخوانا، ننسى الغرض اللي ربنا عز وجل خلقنا لأجله. انت وانا ونحن بنو آدم جئنا الى هذه الدنيا، هذه الدنيا ليست دارنا، كنا في الجنة وجئنا الى هذه الدنيا لنمتحن. قال سبحانه وتعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. أنت هنا في الأرض مستخلف، ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أنت الآن في محل النظر، الله تعالى ينظر إلى قلبك وينظر إلى عملك، ماذا ستصنع في هذه الدنيا دار الاختبار. هل ستشغلك الدنيا عن المقصد الذي جعلك الله أو أوجدك الله لأجله في هذه الدنيا أم لا؟ كثير من الناس ينشغل بالدنيا وملذاتها وما فيها من أحوال عن الغرض الذي أوجده الله لأجله، وفجأة يفاجأ أن وقت الامتحان مر وعد. تخيل مثلا لو في واحد جبناه يمتحن في كلية أو في مدرسة في صف تعليمي، أعطيناه ورقة امتحان وقلنا له أنت قدامك 3 ساعات وتخلص المادة دي تمتحن، فجلس هذا الطالب ينظر إلى جمال الفصل أو جمال القاعة ويتأمل في رفاقه وزميلاته ويتأمل في الساعة التي يلبسها وينشغل بهذا وقيل وقال وفجأة انتهى الوقت. هذا إنسان ضيع نفسه بنفسه، انشغل بما لا ينفعه عن المقصود الذي أوجده الله لأجله. هذا حال كثير من الناس. الله تعالى يتكلم عن حال، طبعا الصورة تشمل الكفار وتشمل كثيرا من المسلمين ممن وقعوا في هذا الفخ اللي هو اسمه الإلهاء، فخ الإلهاء أو التلهي والانشغال عن الآخرة بالدنيا، أن ينشغل الإنسان بنفسه أو بالدنيا أو بالأموال أو بالأولاد أو بالضيعات أو كل ما ليس فيه نفع في الآخرة عن الله ولقائه سبحانه وتعالى. بدأت السورة بقوله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر. الإلهاء هو الانصراف إلى اللهو. اللهو هو الشيء الذي يتلهى فيه الإنسان، يعني يلعب يمزح، هذا اسمه لهو. فالانصراف إلى اللهو هذا اسمه إلهاء، وهناك صارف ومصروف عنه ومصروف إليه. تاني، هناك صارف ومصروف عنه ومصروف إليه. في شيء هيصرفك؟ إذن أنت انصرفت عن شيء إلى شيء بشيء. باختصار، في حاجة صرفتك عن شيء مهم إلى شيء آخر غير مهم. إيه بقى؟ ما هو الصارف؟ وعن ماذا انصرفت وإلى ماذا انصرفت؟ الذي صرف أكثر الناس التكاثر. صرفهم عن ماذا؟ صرفهم عن الله ولقائه، عن الآخرة، إلى الدنيا. انصرفوا إلى الدنيا وملذاتها ونعيمها، فانشغلوا بها عن الله سبحانه وتعالى، فحملهم هذا الانشغال وهذا الإلهاء وهذا التلهي عن أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، وهذا حال الكفار، أو عن أن يقيموا طاعة الله سبحانه وتعالى ويؤدوا فرائضه ويتركوا محارمه. انشغلوا بذلك فوقعوا في هذا الأمر، فضيعوا الفرائض، ضيعوا طاعات الواجبة، انشغلوا عن الأمور الواجبة التي أوجبها الله عليهم، انشغلوا فتركوا ذلك أو حدث منهم التقصير، فوقعوا في تقصير في الطاعات الواجبة ووقعوا في الحرام الذي حرمه الله تعالى عليهم انشغالا بهذه الدنيا والتكاثر في تحصيلها. ألهاكم التكاثر. التكاثر هو الذي ألهانا. ما معنى التكاثر؟ قلت لحضراتكم قبل ذلك، لن تستمتع بالقرآن ولن تفهم القرآن فهما صحيحا جميلا إلا إذا عرفت مدلول اللفظة في اللغة العربية. فاكرين لما تكلمنا عن كلمة الكوثر قلنا مع على وزن فوعل ومعناها إيه؟ ما تنسوش. لما جينا على كلمة همزة قلنا على وزن فوعلة اللي هي زي كلمة ضحكة، وقلنا معناها إيه؟ إيه مدلولها العرب؟ في حاجة اسمها قلنا الألفاظ قوالب المعاني. كل لفظ العرب وضعته على وزن أو على صيغة معينة له مدلول في معنى معين، هم حطوا المعنى ده في اللفظ ده معنى مغير للتصريف الثاني. يعني مثلا كلمة كثر الشيء هنا معناها إيه؟ هنا كلمة التكاثر على وزن التفاعل. التفاعل دي معناها إيه في العرب لما حطوا الوزن ده أو الكلمة دي أو الصيغة دي؟ حطوها لإيه؟ إيه المعنى اللي وضع العرب كلمة التفاعل ليه؟ عشان تفهم يعني كلمة التكاثر. ألهاكم التكاثر، قال لك التفاعل إما أن يكون ما بين شخصين، زي إيه؟ زي التضارب، التجادل، التخاصم. هو فعل بين شخصين، كل واحد من الاثنين دول بيعمل نفس الفعل، الاثنين بيتجادلوا فسمي الفعل ده ايه؟ تجادل. الاثنين متخاصمين، تخاصم، تضارب، تقاتل. فيبقى مع كلمة تكاثر ان الانسان يبدأ يبص لغيره، ينظر الى من حوله من الناس من اهل الدنيا، فيبدأ في عملية مسارعة ومسابقة حتى يكثر ما يحوزه من أموال وأولاد ومعارف وسلطان وجاه وكل شيء مما ينتفع به في الدنيا. الآن يا أخوانا نفهم كويس جدا، الله يبارك فيكم، الله يحفظكم، قولوا أمين. الآن شخص، القرآن بيحكي لنا عن شخص الشخص ده يا أخوانا عامل إيه؟ عمال ينظر إلى أهل الدنيا. ممكن يبقى ده أخوك، جارك، زميلك، زميلتك، صديقتك، صاحبك، صاحبتك، أيا كان الشخص ده، شخص أو عدة أشخاص. أنت عمال تنظر فلان ده جاب إيه؟ عنده كم سيارة؟ عنده كم بيت؟ عنده كم عيل؟ عنده كم معرفة؟ حصل كم دكتوراه وكم شهادة؟ عنده كم إجازة؟ أحيانا ده بيكون حتى من أهل التدين أو أهل العلم، لأن العلماء بيقولوا إيه؟ يقولوا كل ما جمع لا للآخرة، كل ما جمع، حط الضبط ده مهم قوي، كل ما جمع لا للآخرة وتكاثر الإنسان فيه مع غيره عد مذموما. تاني كده، أنت عمال تجري وعمال تسعى وعمال تشقى وعمال تكتر الكوم وبتبص للي حواليك عايز أسبق ده وأسبق ده وعدي ده وأكون أكبر من ده. ليه؟ لو الغرض إنك تستمتع وبس، فعمال تهلك وقتك، تهلك دنيتك، تهلك حياتك، تهلك عمرك في إنك تكتر كذا وكذا 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 عشان المتعة، عشان النعيم، عمال تكبر الأكوام عشان ده، فانشغلت بذلك عن الغاية التي أوجدك الله لأجلها وهي الآخرة وهي العبودية والجنة، عد هذا من التكاثر المذموم. يبقى المعنى الأول، التكاثر هي عملية من طرفين أو عدة أطراف، أنت والغير، أنت واللي حواليك والمجتمع. في ناس مشغولة بكده، فلان عمل وفلان سوى، ها؟ بعض إخواننا شوفوا مثلا حتى في العلم عمال يحصل بعض العلوم، القصد الوحيد إنه لما يقعد يقول أنا معايا إسناد واثنين وثلاثة وأربعة في القراءة الفلانية وفي الكتاب الفلاني ويضيع وقته، هو ده كله قصده بإيه؟ المفخرة. عشان كده ربنا عز وجل قال في سورة الحديد إيه؟ قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الكفار كان يقابل الواحد يقول له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. البحث عن الكثرة في المال، في الزوجات، في الأولاد، في الفلوس، في المناصب، في الضيعات، في الأراضي، كثير من الناس أهلكهم ذلك، إن هو بيقارن نفسه بغيره، فبالتالي عمال يكوم ويحوش ويعمل حتى فني عمره ولم يوفي الذي عليه. قال لك ده المعنى الأول، إن تكاثر أو التكاثر ما بين شخصين، أو ممكن يكون الواحد ما فيش عنده حد بيسابقه، يعني ما فيش واحد كده عمال يجري معاه، لا. قال لك هو تكلف الفعل، كلمة تفاعل، ها، التكاثر، تفاعل. قال لك أن يتكلف الإنسان الفعل حتى يفعله تكلفا لإظهاره، حتى يفعله تكلفا لإظهاره. ببساطة جدا جدا، ما تقلقش، لما أقول لك فلان تغافل، فلان تجاهل، هو جاهل ولا غافل؟ قال لك لا، هو ما هوش جاهل ولا هو غافل. امال بيعمل ايه؟ بيتكلف الغفلة، بيتكلف الجهل، ها، بيعديها يعني. اذا هو بيتكلف، تماوت، يقول لك فلان متماوت، تماوت. فنفس الفعل في كلمة تكاثر، قال لك ألهاكم التكاثر، هو ما عندوش حد بيسابقه، لكن هو في ذات نفسه عمال يجري عشان يتكاثر ويكثر ماله وولده وما فيه من أمور الدنيا. إذن كل ما لا نفع فيه في الآخرة، حط الضبط ده ما تنسهوش، كل ما لا نفع له فيه في الآخرة إذا فعله الإنسان لأجل الدنيا، لأجل الدنيا، وتكاثر مع نفسه أو مع غيره، وشغله ذلك عن الله ولقاء الله، كان ذلك مذموما وتنطبق عليه الإيه؟ السورة. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى عليه، في يوم من الأيام الصحابة عرفوا أنه هو في مال موجود في المسجد وهيوزعه عليهم في الفجر. طبعا الصحابة كانوا فقراء ويعني حالتهم يعني مش جيدة، فلما صلى مثلا الفجر نعصم شافهم كده، عرف أنه هم جايين عشان ياخدوا منه العطاء ده، فنعصم بشر وعارف أنه هم بشر وفقراء ومساكين، فرق لهم وقال لهم أبشروا، أبشروا، ما تخافوش، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من قبلكم. حديث البخاري، أخشى عليكم الدنيا، النبي بيكلم الصحابة، أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتلهيكم كما ألهتهم، تلهيكم الدنيا، بيكلم الصحابة بيقول أنا خايف الدنيا تفتح عليكم ويحصل بينكم التنافس ويحصل فيكم الإلهاء والتلهي عن الله واليوم الآخر. لذلك هذه المصيبة ربنا عز وجل قال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يبدأ المعنى الأولى، المعنى الأولى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. المصيبة فين يا أخوانا؟ اللهم أيقظنا من غفلاتنا يا رب. المشكلة أن الإنسان ممكن يدن غافل وماشي في السكة دي في المضمار ده لحد ما يفاجأ بالموت. أعرف بعض الناس يعني ناس كويسين وتلاقيه طول النهار عمال يجري. أحد أخوانا مثلا دكتور، هو فضل الله عز وجل ربنا موسع عليه، يعني هو الحمد لله لو اشتغل نص الوقت اللي بيشتغله هيكفيه عيشة طيبة جدا. لكن بكل ما تحمله الكلمة من معنى متفرتك مطحون، يعني لا تكاد تجده مرتاحا أبدا. وياريت مثلا هو عنده غرض أخروي، لا هو عنده أغراض دنيوية، هو عاوز يوصل للدنيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. بيقول لي يا شيخ أنا تعبت في حياتي وأنا صغير، أبويا كان راجل فقير، أنا مش عايز عيالي يتعبوا. حلو، طيب في نظير إيه؟ في نظير أنه بيشتغل 20 ساعة يوميا حرفيا عمليات وعيادات ومستشفيات خاصة. طيب أنت فين في الصلاة؟ في كثير من الأحيان يجمع الصلوات الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء، في كثير من الأحيان ممكن الصلوات كلها مع بعض. طبعا التقصير في حق أولاده وحق زوجته وحق أهله يعني عد وغلط، ما فيش حضور قلب، لا في طبعا بقى ورد ولا في صلاة ولا في أعمال صالحة، حياته للشغل بحت. بعض إخواننا اللي زي دول دنوا كده لحد فجأة ما وقع، قالوا ربنا يعافيكم مرض فأقعد في الفراش ما هي إلا أشهر وتوفي، أسأل الله أن يرحمه ويغفر له. كان يندم أشد الندم إنه هو ما كانش متوقع، هو قال لك أنا هتعب لحد مثلا سن 60 وبعد 60 أخد لي 10 سنين في المسجد. الأحلام الوردية اللي انت شايفها في المسجد عم فلان اللي طلع على المعاش وقاعد على المصحف ما شاء الله، دي أرزاق. انت ما تعرفش هتخش القبر إمتى، انت ما تعرفش هتموت إمتى. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فجأة هتلاقي نفسك في القبر، وساعتها لا تنفعك الأموال ولا تنفعك الأولاد ولا ينفعك المعارف ولا المناصب ولا كل ما شغلك عن الله سبحانه وتعالى. هتلاقي نفسك في القبر بتنسئل. حتى زرتم المقابر، حتى جاءكم الموت، انشغلتم بالدنيا والتكاثر فيها حتى جاءكم الموت. هنموت. وشوف تعبير القرآن بيقول ايه، حتى زرتم المقابر. زرتم المقابر ليه ما قالش حتى سكنتم المقابر؟ لان ربنا حتى بيقول لك، يعني اراد ان يقول لك ان حتى مكوسك في القبر ده مرحلة مؤقتة، انت هتبقى زائر وترجع تاني بقى للآخرة. ما انت هتعيش 3 حاجات، دنيا، برزخ، آخرة. انت في الدنيا دي ضيف غريب، وفي القبر زائر، وفي الآخرة مقيم. هنعيش في الآخرة، يا جنة يا نار. حتى زرتم المقابر. طيب كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. القرآن ده فيه قوارع، أنا بسمي السورة دي من قوارع القرآن. كلمة كلا دي بيسموها العلماء زجر وردع. ربنا كان ربنا بيقول لك فوق، كلا ليس الأمر كما تظن، ليس الأمر كما تظن. أنت ممتحن، أنت مختبر، أنت ستعود إلى الله سبحانه وتعالى. أو كلمة كلا حقا، كلمة كلا هنا إما معناها ليس كما تظن أو معناها حقا سوف تعلم. كلا سوف تعلمون، لو ما كانش يعلم، لا ما في واحد جاهل مش عارف حقيقة نفسه ولا هو في الدنيا بيعمل ايه، وفي واحد علم ولم يعمل، فهو كالجاهل تماما. كلا سوف تعلمون، علم مش نافع. هيعلم امتى؟ هيعلم لما يجيله ملك الموت، لما فجأة تلاقي يلا تعالى، طب ارجع ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. لا خلصان، فيش، خلصت. يبقى الآية دي الأول كلا سوف تعلمون، أي عند النزع، عند الموت. هتعلم ساعتها انت كنت فين وقد ايه انت كنت مغبون وضيعت كل حاجة بسبب اللي كنت بتعمله. انشغلت بهذا التكاثر حتى يعني اصبحت من الخاسرين، نعوذ بالله من ذلك. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. الثانية دي اما انها تؤكد المعنى الاول او المراد بها القبر، وده الراجح من اقوال المفسرين. يبقى الاولى كانت عند النزع، كلا سوف تعلمون، هتعرف كويس جدا، هتعلم علم حقيقي فعلا لما تيجي تموت، انك كنت ما انتش عارف حاجة خالص، وانك كنت مغفل، عفوا كنت مش عارف انت جاي ليه ولا عايش ليه، وضحكت عليك الدنيا وضحكت عليك المناصب والمعارف واللذات والنعيم والخروجات والفسح والأصدقاء والأصحاب، كل ده خدعك، كل ده كان سراب. وبعدين بعد الأصدقاء، بعد المعارف، بعد الفلوس، بعد الشقق، بعد العربيات، بعد اللي انت انشغلت بيه عن الله واليوم الآخر، كلا سوف تعلمون. لما يجي لك الموت هتقول آه أنا ما كنتش عارف حاجة. ثم كلا سوف تعلمون أي في القبر، لما تنزل بقى القبر ويجيك الملكين وتلاقي بقى الأسئلة وطاقة الجنة وطاقة للنار وقصة تانية خالص خالص. ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. آه لو تعلم علم اليقين. إيه علم اليقين ده أخوانا؟ في أول المصحف، في أول القرآن، في سورة البقرة، ربنا وصف عباد المتقين قال إيه؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. على كده إيه؟ ها؟ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اليقين، إيه معنى اليقين؟ العرب بتقول لك يقن الماء، يقن الماء، يعني إيه يقن؟ يقول لك أي سكن واستقر وثبت وصفى حتى رؤي ما تحته. تاني كده، يقن الماء يعني الماء بقى ساكن، ساكن تماما ومستقر وثابت لدرجة أنك شايف اللي تحت المية. فاليقين معناه إيه؟ معناه ثبوت العلم في القلب والعقل ورسوخه لدرجة أنك كأنك ترى الشيء الذي انقدح في قلبك بعينك. يبقى ايه معنى اليقين؟ ان في معلومة جات لك، في معلومة جات لك بأدلة دامغة، بأدلة وبراهين تمام التمام، استقرت في القلب والعقل والفؤاد لدرجة كأنك تراها بعيني رأسك. ده معنى اليقين. انت ممكن يبقى عندك علم لكن لسه اليقين ده ما جالكش. طول ما اليقين ده مش موجود انسى، لازم تبقى على يقين في ربنا ان في رب واحد احد امرك بالعبادة، بعت لك الرسل، انزل لك الكتب، وان هيحاسبك، وان في تشريعات، في حلال، في حرام، بيشايفك دلوقتي، بيسمعك، هو اللي امرك، في حساب، في بعث، في جنة، في نار. على يقين اكتر ما انت شايف نفسك. انت الان شايف نفسك متأكد او متأكد؟ أنا متأكد إن في رب العالمين، أنا على يقين إن في رب العالمين وفي آخرة وفي جنة وفي حساب أكتر ما أنا متيقن من نفسي، أكتر ما أنا شايفكم. تبقى أنت على يقين من ده. هو ده يا إخوانا الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، إنك الآخرة دي عندك كأنك شايف. أنا والله كده كأني شايف بعيني دلوقتي الجنة والنار، كأني شايف السماوات السبع وفيها الملائكة وفي البيت المعمور وهيبقى فيه حساب والموازين، كأني أراه بعيني تماما. هذا إن هذا لكائن، إن هذا سيحدث والله العظيم. ده معنى اليقين. فربنا يقول كلا لو تعلمون علم اليقين. لو اليقين ده ثبت في قلبك لا يمكن أنك تنشغل بالدنيا عن الآخرة، مش ممكن. ما هو واحد يا أخوانا، تخيل مثلا لا قدر الله، ربنا يعافيكم، لو واحد اتقال له انت يا اما تقدم اللي عليك، ها انت لو جه ملك من ملوك الدنيا ذو سلطان، ملك انت عارفه ان هو يعني مسيطر ومعاه جيش جرار، وواحد عمل مصيبه ماشي كده وقال له بص انت قدامك شهرين تصلح اللي عملته والا هقتلك، وهو عارف يقينا انه في قبضه الملك ده وانه ملوش مهرب وان جنوده محاوطين المدينه وما فيش منه أي مفلس، والملك ده ما بيقبلش شفاعة أي حد، خلصان. هتعمل يعني هتعمل، وشهرين وهتتعدم، وأنا عارف، أنا شايف الإعدام هناك أهو، القتل هناك أهو. ده ممكن ما يعملش اللي عليه؟ مستحيل، ما هو على يقين إن ده هيحصل. هو لو عنده شك أو عنده إمكانية تخيل إنه ممكن يهرب مش هيعمل. أنا بسألك سؤال، والله أنا بسأل نفسي سؤال، الواحد منا لما بيكمل في المعصية مثلا، ويكمل في التقصير في الطاعة، هتروح فأين تذهبون؟ ربنا بيقول لك كده، فأين تذهبون؟ هتروح من ربنا فين؟ يعني احنا في النهاية وأن إلى ربك المنتهى ثم إليه ترجعون. في حاجة غير كده يا أخوانا؟ ده يقين؟ آه يقين طبعا. في جنة؟ في جنة. في نار؟ في نار. في حساب؟ في حساب. يبقى لما يكون عندك اليقين ده مش ممكن تنشغل بالتكاثر، مستحيل. بل أنا لما أجمع هجمع عشان الآخرة، عشان ربنا سبحانه وتعالى، عشان أنا عارف نوع سامي أخواننا. في يوم من الأيام واحد من أصحابي يقول كده، بقول جئت إليه وهو يقرأ سورة التكاثر صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. شوف بقى نوع سامي بيعلمنا بربنا، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بقول أنا جئت لنوع سامي وهو بيقرأ سورة التكاثر، فإذا به يقول، يقرأ سورة التكاثر، يقول ابن آدم مالي مالي، فلوسي فلوسي. ها بتعمل يا ابني كده؟ بجمع فلوس، فلوس يا عم الشيخ، فلوس، مالي مالي، وهل لك من مالك؟ ده كلام عليه السلام. وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. أسألك سؤال، أنت الآن جبت فلوس، كلت أكلة جميلة جدا، وبعدين راحت ثانيه، جبت توب جميل جدا، بعد سنه اتنين بلي، ها، او سبته لغيرك، او تصدقت فامضيت. هو ده اللي هيسبقك لما يكون عندك بقى يقين ان في اخره، وان ده اللي هيسبقك. مش ممكن تجمع للدنيا. انا هبقى ابن الدنيا ليه؟ لماذا ابني للدنيا؟ يبقى هيبقى كل سعي للاخره، حتى لما أسعى في الدنيا وأجمع مال عشان إرضاء الله سبحانه وتعالى، عشان أسعى على مسكينة، على يتيم، أكفل مش عارف إيه، أساعد مريض، أبقى أنا عارف أني بعمل ده لله مش لأجل المتع الفانية. طيب، كلا لو تعلمون علم اليقين. الجواب يعني لما انشغلتم بهذا التكاثر عن الله واليوم الآخر. كلا لو تعلمون علم اليقين. قال الله تعالى بعدها لترون الجحيم، تهديد تاني، وهذا قسم يا إخواننا. التقدير هنا معنى الآية، والله لترون الجحيم من الرؤية. إيه ده، وإحنا هنشوف النار؟ أمال إيه؟ ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 4,900,000,000 ملك بيشدوا النار لأرض المحشر، كلنا هنشوف النار يوم القيامة. وإن منكم إلا واردها، أمر خطير جدا، لازم هتشوف النار. لترون الجحيم. هنا معلش استحملني، خدها قاعدة في التفسير، في تدبر كلام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل بيجيب الألفاظ المناسبة لكل صورة. أنا وأنت ناس غلابة قوي، يعني إحنا بشر، لكن ده كلام رب البشر اللي قال عنه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كتاب يعني كله بلاغة وكله إعجاز. ربنا ما بيجيبش لفظة سبحانه وتعالى في القرآن إلا ولها مدلول، وهي أنسب حاجة في المكان ده. قلت لكم قبل كده ليه ربنا عز وجل جاب اسم النار الحطمة في سورة الهمزة، رجعوا لسورة الهمزة، وليه جاب الحطمة ما قالش النار ما قالش السعير؟ هتلاقي صور تانية يجيب كلمة جهنم، ما هي النار دي لها أسماء كتير جدا، مرة يقول جهنم، مرة يقول النار، مرة يقول الحطمة، مرة يقول سقر، مرة يقول السعير. هنا قال إيه بقى؟ هل هنا قال الجحيم. ليه؟ لازم تفكر وترجع لكلام العرب. إيه معنى كلمة الجحيم؟ قال لك الجحيم تقول العرب جحمت النار إذا كثر وقودها. يا الله، تاني هني، تقول العرب جحمت النار إذا كثر وقودها. ويقال الجحيم، ده كلام الفراء، الفراء بيقول الجحيم إذا جمع الجمر فوق بعضه أو مع بعضه. فكرك بحاجة ده ألهاكم الإيه؟ التكاثر. وكأن ربنا بيفكر العبد اللي انشغل إن يجيب دي ويجيب دي ويجيب دي ويجيب دي ويجمع ده ويجمع ده، بيقول له خلي بالك في جحيم، الجحيم النار اللي الوقود بتاعها برضه هيبقى كثير جدا، والجمر يجتمع فوقه أو بعضه على بعض. فربنا عز وجل يقول لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. أنا متأكد دلوقتي هو يقينا إن في نار وهي موجودة دلوقتي، ده اسمه يا إخوانا اسمه علم اليقين. أنا موقن، والله أنا موقن، وأنتم إن شاء الله موقنين بإذن الله عز وجل إن الآن في جنة وفي نار، لكن إحنا لم نرى الجنة ولم نرى النار. يوم القيامة بقى اسمه إيه؟ اسمه عين اليقين. هتشوف بعينك، ها؟ تشوف بعينك الجنة وتشوف بعينك النار. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. آه ختام الصورة مرعب جدا جدا جدا. ثم لتسألن، برضو شوف التأكيد اللام والنون، إن هذا لكائن، والله إننا سنسأل، فوربك لنسألنهم أجمعين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أقسم بالله يا جماعة الواحد لما بيفتكر الأمر ده بيموت من الرعب، إننا أنا وإنت هنقف قدام ربنا الملك العظيم. أنت لما تستشعر عظمة ربنا وتبدأ تفكر إن ربنا هيوقفك قدامه ويكلمك ويسألك أسئلة، تعرف يعني لا تسألون عن النعيم، يقول مجاهد أي عن كل لذات الدنيا، ما من نعمة أنعم الله بها عليك إلا وسيسألك عنها سؤالان، سيسألك الله سؤالين عنها. السؤال الأول، أنت النعمة دي استعملتها في الحلال ولا لا؟ الأول جبتها منين؟ اتنين، استعملتها في الحلال ولا لا؟ أديت شكرها ولا لا؟ من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ النعم دي بقى إيه؟ النعم دي كل نعمة. في الحديث إن أول ما يسأل العبد عنه من النعيم أن يقول الله له ألم نصح لك بدنك، ألم نرويك من الماء البارد. أنت متخيل أنت كم مرة شربت مية باردة؟ ربنا يقول لك قف، شربت الماء الباردة أديت شكر الماء الباردة؟ أديت شكر الأكلة الفلانية؟ أقول لكم قصة عجيبة جدا، صحيح البخاري أو مسلم مش متذكر، بس في الصحيح أعتقد في البخاري أو مسلم والله أعلم. المهم يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، يقول أبو هريرة خرج ذات يوم أو ذات ليلة، أبو هريرة كأنه مش متأكد بقول في ليلة أو في يوم خرج، فوجد أبا بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما في هذه الساعة، وكأنها ساعة يعني يستنكر أن يخرج الإنسان فيها. فقال يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع، فقال وأنا ما أخرجني إلا الجوع. يا الله، العاصم خرج من بيته جائع لم يجد في بيته ما يأكله، وأبو بكر وعمر نفس القصة. يا الله، انطلقوا جميعا إلى بيت أحد الصحابة من الأنصار، أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وأرضاه. الشيخ قصة طويلة عشان ما أطولش عليكم عشان احنا طولنا. فلما ذهبوا سيدنا أبو الهيثم جاب لهم شوية بصر، يعني نوع من أنواع التمر، ومهم دبح زي شاه كده، وحطوا لهم الأكل وكلوا. فنوع السلام بعد ما خلص قال والله لتسألن عن هذا النعيم، خرجتم من بيوتكما جائعين فلم ترجعا حتى طعمتم هذا الطعام. لذلك نعم لما قرأ الآية مرة على الصحابة، سيدنا الزبير بن العوام قال له يا رسول الله أي نعيم وإنما هم الأسودان، ده احنا يعني في منتهى الفقر، ده هو التمر والمية، نعيم يا رسول الله ربنا يسألنا عن النعيم؟ قال أما إنه سيكون، هيحصل يعني ربنا يسألك عن التوب اللي لبسته، كل توب لبسته، كل أكل أكلتها، كل شربة مية، كل كوباية عصير، كل رحلة، كل ضحكة، ها؟ بل حتى اليوم اللي تقوم فيه كده وانت رايق، وطيب النفس من النعيم. ايه معنى النعيم؟ يقول لك النعيم من النعومة الحالة التي فيها لين ضد الخشونة، كل حالة فيها نعماء، فيها لين، فيها ترفه، حتى لو كانت بسيطة تسأل عنها يوم القيامة، جبتها منين؟ هل أديت الشكر أم لا؟ أنت متخيل الأمر خطير جدا جدا. يلي عملت تكاثر، لما عملت كاثر وتجمع الدنيا وألهتك، الموضوع خطير. ورب الكعبة، هذه السورة سورة تحتاج ألا تنساها أبدا، سورة التكاثر. إياك أن تنسى، ضع اليقين أمام عينك أننا سنلقى الله سبحانه وتعالى، وأن هناك آخرة، وأن هناك جنة، وأن هناك نار. درس العمل بتاعنا إن إحنا طبعا لا ننشغل بهذه الدنيا، ولا ننشغل بالجمع، ولا ننشغل بالكثرة، ولا ننشغل بهذه الدنيا التي حولنا، لا تلهينا أموالنا ولا أولادنا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نجمع ما نجمعه لأجل الله سبحانه وتعالى، ليكن القصد إرضاء الله عز وجل. إذا أنعم الله علينا نعمة نؤدي شكر هذه النعمة، فضلا عن أن تكون من الحلال. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يشغلنا بغيره عنه، اللهم اشغلنا بك عمن سواك، اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك عن الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.